ساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم.
حديث الساعة.
فجر وزير الطاقة الإسرائيلي مفاجأة من العيار الثقيل عندما تحدث عن اتصالات سرية تجري مع دول خليجية عدة على رأسها المملكة العربية السعودية وسط مخاوف مشتركة بشأن التمدد الإيراني في المنطقة. هو أول تصريح من نوعه لمسؤول إسرائيلي عن اتصالات من هذا القبيل، تصريح يفتح الباب بقوة أمام تساؤلات ملحة تتعلق بطبيعة العلاقة التي تشهد كما يرى المراقبون تطورا لافتا وخافتا في الوقت نفسه بين إسرائيل من جهة والسعودية وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى. هل تحتاج المرحلة الراهنة إعادة لتموضع الأولويات السياسية والدخول في مرحلة التطبيع كما يرى البعض، أم أنها تبقى رغبة إسرائيلية لا تلقى ترحيبا من الطرف الآخر كما يرى آخرون؟ في هذه الحلقة الخاصة سنطرح وبصراحة كل التساؤلات التي تدور حول قرب تطبيع العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل مع ضيوفنا الكرام. بداية نستضيف في الاستوديو السيد ألان غريش، وهو رئيس تحرير صحيفة أوريون 21 الإلكترونية، وأيضا كان رئيس التحرير السابق لدورية لومون دبلوماتيك الفرنسية. نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
أهلا بكم.
وينضم إلينا من واشنطن الكاتب والصحفي السعودي الأستاذ جمال خاشقجي، الغني عن التعريف طبعا والمقيم الآن في واشنطن. مرحبا بك أستاذ جمال.
أهلا بك.
وأخيرا وليس آخرا معنا من الكويت الدكتور ظافر العجمي، الكاتب الكويتي والمدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج. دكتور ظافر، أنت لأول مرة معنا في الساعة الخليجية، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
نبدأ معك سيد ألا، يعني ونحن نتحدث عن هذه التصريحات الأولى من نوعها لمسؤول رفيع بهذا المستوى في إسرائيل، كيف تقرأ بداية هذه التصريحات؟
صعب نقراها، يعني كل الناس عارفين أن منذ أقل منذ شهور كان في اتصالات بين دول الخليجية وإسرائيل، بس كانت اتصالات سرية. الشيء ان المسؤول الاسرائيلي يحط هذه الاتصالات على الطاوله يعني ممكن يخلق مشكله للسعوديين. هل السعوديين مستعدين اليوم او القياده السعوديه مستعده ان تتعرف ان في هذه الاتصالات ولا لا؟ ده شيء، بس ده طبعا في إطار الوضع مع الأزمة في لبنان والأزمة في اليمن، يعني إن في اتجاه أنا أظن أمريكي وإسرائيلي وسعودي إن العدو الأساسي في المنطقة هو إيران.
نعم.
وإن في يعني الأمريكان على الأقل والإسرائيليين عايزين يبنوا حلف بين الدول العربية وإسرائيل ضد إيران. ممكن نفكر اللي حصل في الثمانينات لما الرئيس ريغان الأمريكي بعد التدخل السوفيتي في أفغانستان كان عايز يبني حلف بين العرب وإسرائيل ضد الاتحاد السوفيتي. ده فشل، وفشل لسبب واحد، قضية فلسطينية. هل اليوم في إمكانية أن السعودية أو الدول الخليج تتداخل مع في تحالف رسمي مع إسرائيل؟ وإحنا عارفين الوضع الفلسطيني يعني صعب قوي، وما فيش أي إمكانية أن هذه القيادة الإسرائيلية تتعارف مع دولة فلسطينية. ده سؤال مفتوح، بس طبعا إحنا في
أنت تحدثت أنه منذ عدة أشهر كان هناك اتصالات بين إسرائيل والسعودية، هل تعني بأنه قبل ذلك لم تكن هناك اتصالات، يعني أن هذا الوضع هو جديد مع تولي القيادة السعودية الجديدة الملك سلمان؟ طبعا
أنا نعم. أظن في بعض الاتصالات على الأقل منذ الملك عبدالله، لما الملك عبدالله عمل المبادرة بتاعه على سلام شامل في المنطقة، احتراف دولة إسرائيل واحتراف وقيام دولة فلسطينية مستقلة على الضفة وغزة. ده حصل بعد يعني في في المجموعة يعني في الأمم المتحدة بعد التبادل يعني.
نعم.
بس احنا دلوقتي ده مرحلة جديدة، انا بفكر مع القيادة الجديدة في القيادة الجديدة السعودية في مرحلة جديدة في من هذه الاتصالات، واللي قاله المسؤول الإسرائيلي ده دليل على ذلك.
طيب نتوجه إلى واشنطن أستاذ جمال خاشقجي، يعني باعتبارك سعوديا ويعني مطلعا على هذه الأمور منذ يعني وجودك في السعودية، برأيك بداية كيف تقرأ هذه التصريحات، وهل هناك فعلا تحول سعودي تجاه النظرة يعني تجاه إسرائيل حاليا؟
هو أما وقد صرح بذلك وزير إسرائيلي لم تبقى من مساحة إلا أن يصدر نفي من مصدر سعودي مسؤول، على الأقل الوزير عادل الجوبير يجب أن يخرج ويصرح بحقيقة ذلك، لأن المسألة لم تبقى مجرد تكهنات وتسريبات صحفية، هي الآن أصبحت شيء رسمية أن يصرح مسؤول إسرائيلي بذلك. نعم، الحديث كثر خلال الفترة الماضية حول علاقات سعودية أو اتصالات سعودية إسرائيلية بغرض مواجهة إيران، وأنا أعتقد أن هذا تحليل سعودي استراتيجي خاطئ. ذلك أن إيران وإسرائيل بينهم بالتأكيد خلاف، لكن خلاف يخص مصالح إسرائيل ولا يخص مصالحنا السعوديين. يعني بمعنى أن إسرائيل لا تنتظر حتى إلى توافق مع السعودية لكي تستهدف قافلة لحزب الله في سوريا، تراها أنها تهدد مصالحها الاستراتيجية، ولكن إسرائيل بالتأكيد لا يهمها فيما إذا نجحت إيران ببناء مصنع صواريخ في اليمن، لأن هذه لا يهدد مصالحها الاستراتيجية، فهي لن تقوم مثلا هذه مهمة السعودية أن تواجه ذلك المصنع. فأنا مستغرب من هذا الاندفاع السعودي في مسألة لن تستفيد منها السعودية. إذا كانت الحاجة إلى تبادل استخباراتي في دوائر للتبادل الاستخباراتي، لا نحتاج نحن في السعودية إلى علاقة مع إسرائيل من أجلها. على كل حال سأختتم وأقول هذه العلاقة سوف تكون مكلفة للسعودية، محرجة للسعودية، ولا تحتاجها السعودية، وتستطيع أن تحصل على ما تريد من إسرائيل بدون علاقة كهذه.
يعني برأيك الصمت السعودي الرسمي حاليا هو قبول ضمني بما قاله الوزير الإسرائيلي؟
بالتأكيد، يعني لا يجوز أن يستمر الصمت السعودي في الوقت الذي يتحدث فيه وزير إسرائيلي، عندما كانت يدعوت أحرانوت أو معاريف أو غيرها يسرب معلومات كهذه كان بإمكان السعودي أن يقول أنها تقنيات صحفية. أما الآن يجب أن اليوم قبل غدا أنه يطلع عادل الجبير ويصرح بحقيقة هذه الاتصالات.
نعم، دكتور ظفر العجمي من الكويت، وأيضا لديك اطلاع واسع على هذا الموضوع وتراقب هذه الاتصالات أو ربما هذه التطورات السياسية على الساحة بشكل عام وليس فقط في موضوع التطبيع مع إسرائيل أو العلاقات الطبيعية مع إسرائيل. هل كان تصريح الوزير الإسرائيلي مفاجئا بالنسبة لك وبصراحة دكتور ظفر؟
سمعت السؤال. نعم. أنا ما أريد أن أقول
تفضل
أن الصهاينة يقومون بعمل منظم سيستماتيك لخلق مزاج تصالحي أو مزاج تطبيع مع دول الخليج العربي خصوصا. أنا أعتقد أن المزاج الخليجي لن يعترف بحق اللص في سرقة بيت أخيه. التصريح السعودي للنفي ليس في صالح السعودية كما قال الأخ جمال. التصريح السعودي بالنفي سيكون مثل الاعتراف بصدى ما يقوله الإسرائيليون. شاهدنا ما قاموا به من تحركات في المجال الإعلامي، شاهدنا كيف دعموا حتى انفصال الأكراد. فهذا النشاط الصهيوني النشط هذه الأيام أعتقد أنه منظم ويقصد به تهيئة المزاج الخليجي لتقبل مثل هذا الأمر.
يعني من قبل الخليجيين لا يوجد تقبل لهذا الأمر، وأنت تلاحظ أيضا يعني بعض التصريحات، تلاحظ أيضا المزاج الشعبي أو تهيئة الرأي العام أحيانا في وسائل التواصل الاجتماعي، لا تشعر بأن هناك أمر ما يحدث في مسألة محاولة يعني تحسين صورة العلاقات أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل على المستوى الشعبي؟
لا أعتقد ذلك، يعني لدواعي إسلامية ولدواعي عروبية أعتقد أننا لم نتجرد من ما نرتديه من هذه القيم حتى الآن حتى نطبع مع الصهاينة. ما شاهدت حتى الآن هو أنصار أو أشباه نخب فكرية، لم أشاهد نخبة فكرية لها ثقلها أو وزنها تبرر التطبيع بطريقة منطقية أو عقلانية. ما شاهدت هو انفعالات نكاية بإيران أو انفعالات نكاية بالتخاذل العربي أو يعني انفعالات هي نكاية أكثر منها طرح راقي يستحق الانتباه.
نعم أستاذ، ألا نعود إليك، استمعت إلى رأيين متناقضين تماما. يعني أستاذ جمال يرى بأن هناك فعلا ما يطبخ في الخفاء، وأما الأستاذ دكتور ظافر فيرى بأن إسرائيل فقط هي من تروج لذلك. إلى أي الرأيين تميل؟
أنا أظن لازم نعمل فرق بين الرأي العام في العالم العربي وخصوصا في الخليج. أنا ما بفكرش إن في دلوقتي اتجاه في الرأي العام الخليجي على احتراف إسرائيل بلا شروط وبلا دولة فلسطينية، أو إن في لازم يكون في الوقت الحالي تحالف بين إسرائيل ودول الخليج ضد إيران. أنا ما بفكرش ده، بس في نفس الوقت أنا أظن في بعض القيادات الفكرة إن اليوم القضية الفلسطينية انتهت والعدو الأساسي هو إيران، وفي هذا الكفاح ضد إيران لازم يعني نتعامل مع إسرائيل. بس في نفس الوقت أي حكومة في السعودية أو في الكويت أو في بحرين لازم تاخد بعين الاعتبار الرأي العام. يعني مش ممكن تعمل أي سياسة لأنها هي بتفكر أن هذه السياسة كويسة. يعني هل في إمكانية للسعودية أن تدخل تحالف رسمي مع إسرائيل؟ أنا أظن لأسباب شعبية حيكون صعب.
يعني في ظل دول كدول الخليج ربما القرار هو بيد الحكومة وليس بيد الشعب.
صح.
هل تتوقع
بأن... شوفي ده صح، بس في نفس أنا في 2006 لما حصل الصراع بين حزب الله وإسرائيل وبدأت الحرب، التصريح الأول للسعودية كان يقول المسؤولية لهذه الحرب على حزب الله. بعد 12 ساعة غيروا موقفهم. ليه غيروا موقفهم؟ ما غيروش موقفهم من حزب الله.
نعم.
بس أنا أظن عرفوا أن في كل العالم العربي سني والشيعة ومسيحي الناس كانوا مع حزب الله ضد إسرائيل، وكان بنشوف يعني في هذا الوقت صور نصر الله حسن نصر الله في كل شوارع العالم العربي. فأي حكومة حتى إذا هي مش ديمقراطية بالمعنى الأوروبي لازم تاخد بعين الاعتبار الرأي العام عندها، وأنا أظن السعودية في رأي عام. يعني في رأي عام ونشوف على يعني على تويتر وعلى فيسبوك، ويعني في ناس بتقول، وأنا أظن حيكون صعب قوي للقيادة السعودية أن تغير موقفها من إسرائيل من غير حل على القضية الفلسطينية. يعني الموقف السعودي الرسمي هو احتراف إسرائيل تبادل مع دولة فلسطينية، بس احنا عارفين ان الحكومة الإسرائيلية اليوم ما فيش اي استعداد لتفاهم مع الفلسطينيين، تفاهم حقيقي يعني.
نعم لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية. مونتي كارلو الدولية في الإمارات العربية المتحدة 95.3 FM.
نعود إليكم وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. قبل أن نستكمل الحديث، يعني سجلنا لقاء صغيرا مع صحفي إسرائيلي هو شمعون أران، محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي، وهو يعني مرافق دائم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتحدثت إليه شخصيا، تحدثت إليه مطولا عما يحدث أو كيف تشعر إسرائيل تجاه ما يحدث الآن في المنطقة، وكيف هو المزاج الشعب الإسرائيلي حيال هذا التقارب. هل هناك فعلا رغبة في هذا التقارب؟ هل هناك إحساس بأن هناك تطبيع قادم مع إسرائيل؟ لنستمع إليه ونعود إليكم لنستكمل هذا الحديث.
أولا كما نعلم على المستوى السياسي، وأنا كمراسل لشؤون سياسية أرافق رئيس وزراء في العديد من الجولات في الخارج، وأكثر من مرة تحدث معنا عن احتمال نشوب أمور جديدة ونشر أمور جديدة قريبا حول التقارب ما ملمحا كما يبدو إلى المسألة مسألة التقارب بين إسرائيل والخليج. كما نعلم هناك تقارب في المواقف وتطابق المواقف فيما يتعلق بالخطر الإيراني والانتشار الإيراني في سوريا وغيرها من قضايا أمنية. هذا الموضوع غير ما تروح على الطاولة خلال بين في صفوف الشعب أي بس، ولكن الحديث الذي يدور كما نرى في وسائل الإعلام، كان هناك حديث مؤخرا عن زيارة أمير السعودي كبير لإسرائيل ونحن نشرنا ذلك لأول مرة أيضا، وهناك حديث يدور حول كل هذه الأمور المشتركة بوساطة أمريكية، بمعنى أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو كان في زيارة هامة للعربية السعودية وأيضا يحاول دفع السلام الإقليمي إلى الأمام، ولذلك هناك كل هذه الجهود والتحركات الأمريكية، ويبدو بأن هناك وساطة بين واشنطن وبين أورشليم القدس والرياض كاحتمال لوضع هذا الأمور على الملأ، بمعنى ربما قد يكون في المستقبل القريب تقارب أكثر. نذكر بأنه في الماضي كانت هنا في البلاد كان ممثلون لمكاتب لرعاية المصالح المشتركة من دول الخليج، من قطر، من الدوحة، من سلطنة عمان، كذلك من المغرب والتونس، دول هذه الدول. والحديث عن وجود ممثلين عرب من دول عربية وإسلامية، كان هناك أيضا في إسرائيل السفير من موريتانيا، بمعنى ولنا لإسرائيل علاقات سلام مصر والأردن، وكل هذا الحديث عن احتمال انطلاق سلام إقليمي إلى الأمام، كل هذه الأمور تخلق الانطباع والشعور في صفوف الشعب بأن هناك قد يكون هناك في المستقبل القريب انفراج فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبغض النظر عن ذلك نحن نشير إلى تعطل والمسار الإسرائيلي الفلسطيني ومحاولات لإنعاش هذا المسار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هذه النقطتان هي منفصلتان، بمعنى أن إسرائيل تريد هذا السلام الإقليمي ينطلق إلى الأمام. بموازاة ذلك هناك محاولات لاستئناف المفاوضات السياسية الإسرائيلية الفلسطينية، ولكن هذا الأمر لا يتسنى في هذه المرحلة. لا، ليست هناك تأكيدات. كل مرة ونحن نتحدث مع مسؤولين في وزارة الخارجية أو ديوان رئيس وزراء لا يتحدثون عن هذا الموضوع بصورة رسمية. ليس هناك تأكيد مثلا لهذه الزيارة للأمير السعودي الكبير في إسرائيل، ليس هناك تأكيدات رسمية إطلاقا، ولكن بشكل عام هو هذا هو الشعور السائد للشعب في إسرائيل.
طب أنتم كيف تأكدتم أن هناك أمير سعودي زار إسرائيل مع أنه ليس هناك تأكيدات رسمية؟
نعم، ليست هناك تأكيدات رسمية، ولكن كانت هناك تلميحات، كانت هناك أشخاص قالوا لنا بأن يعلمون عن هذا الموضوع دون رغبة في الإفصاح عن ذلك، دون رغبة لنفي أو لتأكيد هذه الأنباء. على كل حال كل هذه الأمور والأنباء التي روجت مؤخرا حول كل التقارب بين إسرائيل ودول الخليج، كان هناك أيضا يهود ومجموعات من الحاخامات اليهود في دول الخليج وغيرها من بوادر تشير إلى احتمال حدوث هذه الانفراج في هذا الانطلاق في المفاوضات العلاقات الإسرائيلية الخليجية.
نعود إليكم، نعود إلى واشنطن تحديدا. أستاذ جمال خاشقجي، ما رأيك بما قاله محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي شمعون أران، خاصة فيما يتعلق بزيارات متبادلة يعني قام بها مسؤولون سعوديون وربما لم يتم الإفصاح عنها رسميا، ولكن أنت تعرف في إسرائيل لا يمكن يعني لا يمكن منع بث المعلومات أو منع تسريب المعلومات في بلد كإسرائيل؟
نعم، إسرائيل تهمها جدا على الكبرى.
أستاذ جمال، يبدو بأن هناك مشكلة في الخط، سنحاول التواصل معك بعد لحظات فقط لاستكمال الإجابة، ولكن حتى نعاود الاتصال نذهب إلى الدكتور ظافر العجمي. دكتور ظافر، ما هو تعليقك على ما قيل قبل قليل من قبل شمعون أران محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي؟
ما
أنا لا يعني أي خبر مصدره إسرائيلي يجب التأكد منها أكثر مرة، لأنهم كما قلت في حملة إعلامية ممنهجة. يعني لازلنا نتذكر الحملة التي كانت تتحدث عن تدخل الدكتور أنور عشقي وزيارته لإسرائيل، وقد تحدثت معه شخصيا وشرح لي ملابسات هذه الزيارة وأين ذهب ومن قابل، بينما الجانب الإسرائيلي أبداها كأنها خطوة عظيمة للتطبيع وكأنه مسؤول سعودي وقريب من صنع القرار وهذه الأمور. فأنا أمانة لا أنقاد بسهولة لما تبثه وسائل الإعلام الإسرائيلية. على النقيض من ذلك، أنا أعتقد أن هناك حملة خليجية بدأت الآن تحت شعار مقاومة التطبيع على شكل مؤتمرات، على شكل مطالبات واضحة، يعني من ضمنها
نعم.
سمعنا مؤخرا
طب هذا تحديدا سؤال يطرح، يعني هذا المؤتمر الذي دار حوله جدل كبير في الكويت، مؤتمر التطبيع، لا أدري إذا عقد أساسا أو لم يعقد، يعني تداولت أخبار بأنه لم يعقد وهناك أخبار أخرى تقول بأنه عقد فعلا، يعني هذا الجدل في الكويت، حالة الجدل حول مسألة التطبيع، كيف يمكن أن تفسرها؟
الانطباع العام أنا أعتقد أن التطبيع مرفوض شعبيا بحكم قيمنا العربية والإسلامية، ولأسباب كثيرة جدا من أبسطها أن الإسرائيليين لن يلتزموا أو يقدموا ما يغرب التطبيع معهم. يعني المبادرة العربية مرفوضة، إذلال الفلسطينيين على الحواجز ما زال قائما، كيف نبارك خطوة التطبيع؟ أنا أعتقد أن المؤتمر عقد بناء على ما شاهد على وسائل التواصل الاجتماعي من صور ومن مطالبة المجالس التشريعية في المنطقة بصياغة قوانين لمناهضة التطبيع أو للتقليل من هذه الحملة التي تدعو للتطبيع. وكما قلت أعيد أن أسباب التطبيع المطروحة حاليا هي انقياد للدعاية الإسرائيلية أو نكاية بالتصرفات الإيرانية الهوجاء.
نعم.
فلو تحكمنا في ما تقوم به إيران لما انتفت الحاجة لمثل هذا الدعوة للتطبيع.
نعم، نعود إلى الأستاذ جمال خاشقجي، عاد إلينا الآن. أستاذ العزيز، يعني كنت تكمل إجابتك بخصوص تلك الأخبار الإسرائيلية التي تتعلق بزيارات متبادلة لمسؤولين سعوديين إلى إسرائيل.
الهدف من تسريب هذه الأخبار عن اتصالات مسؤولين سعوديين بإسرائيل أو زيارات ثم يأتي الوزير الطاقة الإسرائيلي لتأكيد ذلك، هي محاولة من إسرائيل للحصول على الجائزة الكبرى بدون دفع الثمن المطلوب، ولا أعتقد حتى في المستقبل أنهم قادرين على دفع الثمن المطلوب. هم ما الذي يريدونه من السعودية؟ السعودية ترمز إلى العالم الإسلامي، ترمز إلى الإسلام، بلاد الحرمين، فعندما توافق السعودية وتطبع معهم أو تعترف بهم هذا إنجاز تاريخي جدا لدولة إسرائيل ويجب أن لا تحصل عليه. يعني الشرط الحد الأدنى هو ما وضعه الملك عبد الله في المبادرة العربية، وهو حل القضية الفلسطينية. أما توهم أن إسرائيل يمكن أن تحارب إيران أو تخرج إيران من سوريا بالنيابة عن السعودية فهذا حلم، هذا وهم. الإسرائيلي الآن في حالة مواجهة فيما يخص مصالحه، وأنا ذكرت أنهم يقصف أحيانا مواقع لحزب الله فيما إذا تعرضت المصالح الإسرائيلية للخطر.
نعم.
ولكن يستحيل لإسرائيل أن تقوم بالحرب نيابة عن السعودية، ولا يليق أيضا بالسعودية أن تفكر أن إسرائيل تقوم بالحرب نيابة عنها وتدفع إيران بعيدا عن العالم.
نعم أستاذ ألام، ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني أيضا هناك فعلا تصريحات تحدثت عن أن إسرائيل ربما تتلقى دفعة من السعودية لتشن حربا على حزب الله، وهذه طبعا أخبار مصدرها وسائل الإعلام التابعة لحزب الله. يعني هل تتوقع أن إسرائيل بإمكانها أو لديها يعني مصلحة في أنها تشن حرب من أجل السعودية؟
لا طبعا، يعني ممكن تشن حرب ضد حزب الله في وقت من الأوقات، يعني ممكن ده مع الوضع دلوقتي ومع وجود حزب الله وحزب الله وإيرانيين على الحدود حتى في سوريا، يعني ممكن يوم من الأيام القيادة العسكرية السعودية الإسرائيلية تقول لازم نشن حرب، يعني بس في هذه الحرب مش هتاخد بعين الاعتبار مصالح السعودية. يعني إذا السعودية عايز الحرب اليوم الغد الإسرائيلي هيكون لا، يعني هيكون هياخدوا يعني بعين الاعتبار مصالحهم الخاصة. بس في حاجة مهمة كمان، يعني لما حصل في واضح ان اسرائيل عايز تستغل التغييرات في السعودية، لما حصل الصراع بين يعني بين السعودية وحريري ولبنان، يعني كان في جواب رسل من كل وزارة الخارجية الإسرائيلية لتأييد الموقف السعودي من شأن إيران في كل الأمكان، ونتنياهو قال بصراحة إن ده موقف إيجابي. فطبعا يعني إذا إسرائيل لها إمكانية
تستغل التغييرات في السعودية، هل يمكن أن يعني
آسف
تستغل، قلت بأن إسرائيل تحاول أن تستغل التغييرات،
يعني دلوقتي في سلطة جديدة في السعودية ما لهاش أي علاقة، وده يعني ممكن نقول صورة من ناحية، يعني القيادة السعودية تغيرت 100%، وفي واضح إن في اتجاه جديد، يعني مش أكيد أي اتجاه بس في اتجاه جديد، وأظن إسرائيل عايز تستغل هذا التغييرات وهذا الفكر للأمير محمد بن سلطان بن سلمان إن العدو الأساسي إيران، إن تتقارب وتستغل ده، ويعني معناتها كمان إن ممكن يعني ما يكونش في على إسرائيل ضغوط على قضية فلسطينية، إذا كل الناس بتشوف إلى إيران وتقول عدو أساسي، مين هيهتم من الفلسطينيين؟
نعم، يعني برأيك أن هذا توجه هو جديد مع وصول الأمير محمد بن سلمان، وأن هناك فعلا ربما شيء يدور ما بين الجانبين بين السعودية وإسرائيل.
أيوة، بس في نفس الوقت يعني إحنا في مرحلة انتقالية، حتى نعم. يعني أنا بظن إحنا في السعودية في مرحلة انتقالية في السلطة داخليا وفي السياسة الجديدة، يعني في سياسة جديدة خارجية، يعني ما حصلش في 50 سنوات الأخيرة إن في موقف سعودي على الساحة الشرق الأوسط بهذا القوة وهذا التدخل، ومع حرب في اليمن، ومع يعني الأزمة مع قطر، فهل هيدي كل هذه الاتجاهات الجديدة هتدي إلى فين؟ أنا مش عارف يعني.
نعم، نعود إلى الدكتور ظفر العجمي. دكتور ظفر، لا أدري إذا كنت قرأت تغريدة أحد قيادي حماس الأخيرة والتي تحدث فيها عن أن ما سقطه الجامعة العربية في حول حزب الله وبأنه حزب إرهابي هو أمر لا يتسق مع سياسة الحركة، شكلت هذه التغريدة ربما حالة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وحالة أيضا من العتب من قبل كبار المحللين السياسيين في منطقة الخليج لموقف حركة حماس من حزب الله، وبالتالي تخليها عن حلفائها في دول الخليج. برأيك هل هذا التطور وتطورات أخرى قد تساهم في تقريب وجهات النظر الإسرائيلية السعودية أو الخليجية بشكل عام؟
هي القفزات الغير مدروسة لأي تنظيم فلسطيني بدون شك ظاهرة للأسف، بدأنا نلاحظها. يعني حزب الله مجرم بالإرهاب في دول مجلس التعاون وما يمثله بأعماله الشنيعة في سوريا وفي لبنان، لكن بعض التنظيمات الفلسطينية سواء حماس سواء الجهاد الإسلامي لها علاقات مع إيران، فهي لا أقول أنها الغريق الذي يبحث عن قشة، لكن للأسف تعودنا مثل هذه القفزات الغير مدروسة، وقوفهم من معسكر وتبديل البندقية من كتف إلى آخر لم يخدم القضية الفلسطينية، الثبات على المبدأ والحق الفلسطيني الواضح أنا أعتقد هو الأدى لهم. أنا أمانة لم أسمع التصريح، لكن لا أستبعد بحكم القفزات التي شاهدناها من معسكر إلى آخر.
نعم أستاذ جمال، ما رأيك بهذا بما قاله الدكتور ظافر فيما يتعلق بمواقف الأخيرة للقيادات الفلسطينية تجاه دول الخليج مثلا؟
أنا علقت شخصيا على تصريح الأخ موسى أبو مرزوق، وأنا أعرف موسى معرفة جيدة تعود حتى إلى وقت سجنه في نيويورك، وزرته هناك وعاتبته على تصريحه هذا. حماس حركة حرية ومبدأ، وحزب الله ضد كل مبدأ تقوم عليه حماس. نعم حماس تعرضت لظلم من السعودية وغير السعودية عندما اتهموها بالإرهاب، وهذا خطأ، ولكن لا يبرر هذا تبريرهم لحزب الله. حزب الله ليس شريكا لحماس في مشروعها للحرية في المنطقة، في مشروعها للحرية في فلسطين. فهذه سقطة كبيرة من الإخوة في حماس، وأتمنى أن يسارعوا بإصلاحها.
نعم، ولا تتوقع بأن هذه السقطة كما تصفها أنت قد تساهم في تقريب وجهات النظر الإسرائيلية الخليجية وتحديدا الإسرائيلية السعودية؟
هنالك مزاج يصنع في السعودية للتطبيع مع إسرائيل، وهذا المزاج يشجع عليه منذ نحو العامين أو الثلاثة، إلى درجة أن كاتب سعودي كتب مرة مقالة في صحيفة الجزيرة السعودية، مقال يعني غريب جدا، وكان عنوانه لك العتبة حتى ترضى يا نتنياهو، يعني السقوط بلغ ببعضهم في السعودية إلى هذا الحد.
طيب ما هو السبب، يعني ما هو سبب نمو هذا المزاج؟ يعني لابد أن يكون هناك سبب أستاذ جمال.
السبب هو حالة الشعور بالعجز، الشعور بالعجز عن مواجهة إيران، الخلخلة الهائلة في الاختيارات، أصبح مبدأ عدو عدوي صديقي، الخوف من الإخوان المسلمين، الخوف من التقارب من تركيا، وبالتالي لم تبقى أمام هؤلاء من فرص إلا أن يتعلقوا بالجدار الإسرائيلي والجدار الأمريكي للأسف. أعتقد هذا هو السبب، وأتمنى أن نتحرر منه، وتعود السعودية إلى حضنها السني القيادي الإسلامي لكي تستطيع مواجهة المشروع الطائفي الإيراني.
نعم أستاذ ألان غريش، أنت أيضا تحدثت قبل فترة في برنامج تلفزيوني عن أن ربما تراجع السعودية أو خسارتها لبعض المواقع في مناطق معينة، في مناطق نفوذ معينة في المنطقة، ربما يعني كان سببا أيضا خلف توجه إلى تشكيل حلف جديد أو الدخول في حلف جديد قد تكون إسرائيل إحدى أركانه.
واضح أن القيادة الجديدة السعودية منذ سنتين ثلاث سنوات بتشوف أن إيران هو الخطر الأساسي في المنطقة، وإن إيران كسبت في العراق، كسبت في سوريا، كسبت في اليمن، وكسبت في لبنان، فهي عايز تنظم ردود فعل ضد هذا الاتجاه الإيراني.
نعم.
المشكلة الأساسية إن ما بشوف أنا على أقل شخصيا ما علاقة بين هذه السياسة وإمكانية تطبيق هذه السياسة على الأرض. يعني إن شفنا يعني في اليمن بعد ثلاث سنوات وتدمير البلد ما فيش أي نتيجة جديدة في المصالح السعودية، في قطر فتحوا أزمة مع قطر وما أداش إلى أي تغيير للموقف قطر، بالعكس تقارب قطر مع إيران، ودلوقتي دخلوا في يعني ضغطوا على حريري حتى ينسحب، عمل ردود فعل. أنا كنت في لبنان يعني هذه الأيام، ردود فعل وطني لكل الفئات شيعة والسنة ومسيحيين ضد السعودية. ففي حاجة غريبة يعني أنا كتحليل مش ممكن أفهمها، يعني بفهم الاتجاه العام للمملكة اليوم، بس مش شايف ما هي إمكانية الحقيقية للسعودية أن تطبق على الأرض هذه الاتجاهات، وبالعكس يعني كل اللي بتعمله في ردود فعل ضدها.
نعم، لاحظنا أيضا يعني وجهة نظرك هذه يعني موجودة بشكل كبير في أوروبا، لاحظنا أيضا تصريحات وزير الخارجية الألماني الأخيرة تجاه السياسة السعودية والتي يعني وصفها ربما بالمغامرة، يعني ما رأيك، هل فعلا هذا يعني هذا الإحساس منتشر؟
أظن منتشر، يعني منتشر. على
هل هناك مخاوف حقيقية مما تقوم به السعودية حاليا؟
لا أنا أظن في تغيير هام في السعودية، يعني قبل يعني كان السعودية تلعب دور في المنطقة، بس يعني ما كانتش بتتدخل بهذه القوة في كل الأزمات، وكان في ممكن نقول يعني كان عايزة تلعب دور بين الدول وتقارب بين الدول العربية وتبادل الآراء إلى آخره. دلوقتي في قيادة بتفكر أن مع انتصار إيران على ناحية يعني على في دول كتيرة لازم يكون في ردود فعل كبير. بس في نفس الوقت في أوروبا ده بنفهمه واضح، يعني في أوروبا اللي ما بنفهموش هو كيف هتطبق ده، يعني هل السعودية لها إمكانية أو هل يعني التطرف ممكن نقول في سياستها بالعكس له ردود فعل سلبي على على وزن السعودية في المنطقة.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية، مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.9 FM.
نعود إليكم وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ربما الدكتور ظفر العجمي لديه ما يضيفه على ما قاله الأستاذ ألان غريش فيما يتعلق بالسياسة الخارجية السعودية. أنت كمراقب أو مدير تنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، كيف تنظر إلى الخطوات السياسية خاصة على الملفات على صعيد الملفات الخارجية سعوديا، كيف تنظر إليها؟
أنا أعتقد أن نعيش زمن الحزم، يعني هو امتداد لعاصفة الحزم. الآن أصبح هناك حزم في ملفات أخرى، التعامل مع إيران في رفض المهادنة فيما يخص محاولة خلق التوازن الاستراتيجي بالصواريخ الحوثية، أيضا هناك حزم من قبل صنع القرار السياسي السعودي في شق الاقتصادي في تهيئة بيئة استثمارية نظيفة أو صالحة بمكافحة الفساد. أنا أرى أن السعودية تخطو خطوات، صحيح أنها قاسية وصعبة على الفهم للكثير من المراقبين، لكنها تسير لمصلحة المملكة إذا أرادت أن تحقق أهدافها البعيدة التي أعلنت في خطتهم 2030.
حتى لو كانت غير واضحة بالنسبة لحلفائها الاستراتيجيين، وعني هنا مثلا حلفائها في دول أوروبا، وأنت أيضا تابعت الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين برلين والرياض مؤخرا بسبب تصريحات وزير الخارجية الألماني.
من أسوأ اللحظات على التكتلات الاقتصادية أو الشركاء الاقتصاديين والسياسيين أيضا هو عدم وضوح الرؤية، يعني هل الخطوات السعودية ستصبح تحدي لهم أو أنها ستسهل الأمور بالنسبة لهم، هذا سيتم حله مع الوقت. أنا أعتقد أن ردات الفعل التي شاهدناها حتى الآن هو فعلا يعود بدرجة ما إلى عدم الوضوح فيما طرح حتى الآن، لكن مع الوقت وعلى المدى البعيد سيتم توضيح الأمور والتجاوز مثل هذه المعاضل، لأن ما حدث ليس ثورة انقلابية 180 درجة حتى أو تغيير نظام أو تغيير قيم اقتصادية قائمة في البلد، إنما هي تنفيذ إجراءات حادة يمكن لم يتعود عليها المراقب الخارجي، لكن مع الوقت ستتضح الصورة.
نعم، أستاذ جمال خاشقجي، استمعت إلى رأيين مختلفين تماما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية السعودية حاليا. أستاذ ألا يعني وجهة نظر أوروبية متخوفة من هذه الخطوات، أستاذ أو الدكتور ظافر يرى بأنها خطوات وإن كانت غريبة أو عصية على الفهم تبقى خطوات حازمة تدخل في إطار الحزم الذي تنتهجه القيادة السعودية منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم في البلاد. برأيك كيف تنظر أنت إلى الخطوات السعودية على الصعيد الخارجي، صعيد السياسة الخارجية حاليا؟
أختصر ذلك بالقول أن السعودية تفعل شيء صحيح ولكن بالطريق الخطأ. حصل الأسبوع الماضي في حدثين مهمين جدا يجب أن يقرع نافوس خطر على السعودية. الإشارة الأولى هي غضب سنة لبنان، الإشارة الثانية هي غضب الألمان. هذا يجب أن يكون في مسؤول سعودي شجاع ويقول هنا في خطأ كبير حصل، أن الألمان اللي هم أصدقاء تقليديين للسعودية يغضبون هكذا وسنة لبنان يغضبون هكذا، معنى ذلك أن سياستنا تسير في الاتجاه الخطأ ويجب أن نعيد النظر فيها. هذا الذي أتمنى أن يحصل. الأساس السعودية الخارجية مرتبكة والإشارة الألمانية واضحة، سنة لبنان إشارتهم واضحة، وتدعي إعادة النظر في ما يجري من سياسات ومن تصريحات ومن حملات إعلامية. أنا أخشى أن البعض يعتقد أنه من الممكن صار في الإعلام وساحات السوشيال ميديا، وهذه الساحات ليست ساحات انتصار وحروب.
نعم، نعود إليك أستاذ ألان ونستمع إلى رأيك تحديدا فيما يتعلق. أنت تحدثت بأنك كنت في لبنان، الأستاذ جمال تحدث عن أن غضب سنة لبنان، تحدثت أيضا بأن الأجواء هناك كانت غاضبة على، هل خسرت السعودية فعلا لبنان بعد؟
لا، مش ممكن نقول خسرت لبنان، لها وزن، لها وزن اقتصادي، لها وزن سياسي، بس في نفس الوقت في هذا الأوقات، يعني في اليومين اليومين الأولين، يعني كان في، يعني الناس كان مش ممكن تفهم حصل ايه، بس بعدين حصل ردود فعل وطني، يعني مش لأول مرة، بس يعني ما فيش كتير مرات ممكن نقول في وحدة للشعب اللبناني، وحدة للشعب اللبناني على اللي حصل غريب. يعني أول مرة في التاريخ الدبلوماسية في رئيس حكومة بيروح للخارج ومن الخارج بيقول هو يستقيل، يعني والناس كلهم فكروا ان ده مش قرار مستقل للحريري، ان هو قرار اخدوه السعوديين، فحسوا ان ده يعني تدخل. يعني احنا عارفين ان في كتير دولة بتدخل في شؤون لبنان، يعني السعودية وإيران وسوريا قبل، بس ده كان يعني ما فيش واحد لبناني ممكن يتفق مع ده، وده أنا أظن كان خطوة، يعني خطوة غريبة، وحتى الآن يعني صعب أن نفهمها، يمكن هنفهمها لما يرجع حريري للبنان ويقول هل هو بيستقيل ولا لا، هل هيكون حكومة جديدة ولا لا. بس وفي شيء ملاحظة أخرى، يعني ما فيش حل في يعني لبنان منقسم بين طوائف بين أحزاب، وما فيش إمكانية لحل مع فوز واحد من الفئات ضد كل الأخرى. وده نفس الشيء في اليمن، ونفس الشيء في كل البلد، يعني في سوريا اليوم لازم يكون في اتفاق، ولازم يكون الدول الخارجية للبنان لازم تتعامل حتى يكون في اتفاق وطني.
نعم. طيب دكتور زعفر، لدي سؤال كنت أريد أن أطرحه عليك قبل قليل ولكن فاتني ذلك وسأعود إليه الآن، حول موضوع العلاقات الطبيعية مع إسرائيل. دكتور زعفر العجمي، يعني أنت مواطن كويتي وأيضا مطلع على كثير من الملفات في دول الخليج، لماذا تنتقد السعودية على ما تسرب من قبل إسرائيل فيما يتعلق باتصالات أو فيما يتعلق بتطبيع علاقات، في حين أن هناك دول خليجية أخرى قد سبقت السعودية في ذلك، وهناك الدوحة مثلا بكل صراحة، الدوحة هي أول من بدأت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وكان هناك مكاتب تمثيلية في كلا البلدين في عواصم البلدين.
أنا ككويتي أقف من الأزمة الخليجية وأرجو أن يكون هذا واضحا على نفس المسافة، بحكم أن الناس على دين ملوكها، وهذا موقف أميرنا اللي يقود مصالحة الخليجية. لن أقايس بين دولتين خليجيتين، لكن السعودية هي مركز الثقل، سنتر أوف جرافيتي، فالسعودية هي مكة وقيادة الإسلام وقيادة العروبة، لا يمكن أن تفرط بالتطبيع فتفقد هذا الثقل. ما نشاهده هو لا يتعدى، والحمد لله، حتى الآن صورة هنا وصورة هناك ومدت يد للسلام ملتبسة. فأنا أرى ما ترين بأن السعودية تسير نحو التطبيع وكيف تنظر إليها دول الخليج. يعني أنا أعتقد أن هناك حملة مناهضة كما قلت، والتطبيع لن يكون بهذه السهولة على الأقل في هذا الجيل. لا يخفى عليك أننا نحن ما زلنا على قيد الحياة، الجيل الذي نهل من وإن كانت شعارات زائفة في حينها، لغة الخطاب كانت ترفض التطبيع منذ السبعينات والثمانينات، لغة التقدميين العروبيين، نحن عشنا في زمن الرايات المنكسة، فما أعتقد أنه سيتم انتزاع هذا الشعور تجاه الصهاينة بهذه السهولة. والمملكة العربية السعودية لن تفرط بوضعها كمركز الثقل
للعالم العربي.
يا دكتور ظافر، يعني قبل فترة كان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يعني قد قام بإدلاء تصريحات تجاه مسؤول إسرائيلي في محفل دولي، وأثار جدلا كبيرا هذا المقطع الفيديو عندما انتشر. وقتها يعني كان هناك من طبعا مزاج شعبي كما تقول رافض للتطبيع، ولكن أيضا كان هناك من انتقد هذه الشعارات أو انتقد هذه العبارات التي استخدمها أو الطريقة التي حاول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يعني كسب الشعبية من خلال تلك التصريحات في هذا المحفل الدولي. يعني أن هناك تغيير في المزاج، يعني لا يمكن أن نقول بأنه لا زال هناك جيل يحمي هذه الفكرة أو يحمي تلك القضية التي تربى عليها. هناك تغيير في الجيل، هناك تغيير في المزاج. أنا تتفق معي؟
قياس الرأي العام الكويتي يتم بعدة طرق، وإن كنا لسنا لا يتم بنفس الوسائل الموجودة في الغرب وأوروبا، لكن من أوضح هذه الأمور هو الديوانية أو المجالس العامة التي نجلس فيها. في تقديري أن ما تم من مرزوق الغانم يعبر عن رأي شريحة كبيرة. في تقديري الشخصي أيضا أن ما تم ضد مرزوق الغانم لا يتعدى مماحكات سياسية من غرماء سياسيين له شخصيا، وليس للقضية التي طرحها. أنا في تقديري ومما شاهدت من ردود على ما طرحه مرزوق الغانم كانت من غرماء سياسيين له شخصيا. أنت تعلمين أن له غرماء كرئيس مجلس الأمة، في دائرة الانتخابية، كرجل تاجر، كأمور عديدة. فأنا لا أذهب إلى القول بأن هناك فصيلين برأيين مختلفين في المجتمع الكويتي. الرأي الغالب كما قلت لك وأقيسه من الديوانيات أن التطبيع مرفوض في مجتمع لا زال يحمل القيم العربية والإسلامية.
نعم أستاذ جمال، نعود إليك ونسألك تحديدا هذا السؤال. يعني أنت طبعا كتبت الكثير حول هذا الموضوع، لكن أيضا أنت يعني تعرف أيضا توجهات القطرية والتوجهات التركية. لماذا يعاب على السعودية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ولا يعاب على تركيا ولا يعاب على قطر؟
أنا مستعد أن أعيب على الجميع علاقات مع إسرائيل. فإسرائيل دولة محتلة إلى آخره، لكن تهمني السعودية. السعودية فيها رمزية، السعودية هي بلاد الحرمين، والسعودية بنفسها وضعت الحد الأدنى للتطبيع في مبادرة الملك عبد الله الشهيرة، فلا يجب التخلي عنها وإعطاء ثمنا بخسا للإسرائيليين مقابل شيء هم لا يستطيعوا تقديمه، وهو إخراج إيران من منطقتنا. الإسرائيلي لن يحارب بالنيابة على السعودية ذلك، هذه مسؤولية السعودية. على السعودية تتبوأ دورها بقيادة المنطقة وتشكيل تحالف من القوى الإسلامية في المنطقة التي تفرض الهيمنة الإيرانية وتقوم بواجبها، لا أن تلجأ لا إلى ترامب ولا أن تلجأ إلى إسرائيل. ومرة أخرى أرجو أن يكون كل هذه مجرد زوبعة في فنجان من قبل الإسرائيليين، والضمير السعودي الحر ينتصر في النهاية.
نعم، ولكن يعني مثلا تركيا أيضا تقدم نفسها بأنها زعيمة للسنة وللمسلمين السنة، ويعني أنت تشهد بأن علاقاتها مع إسرائيل جيدة إلى حد كبير.
العلاقات التركية الإسرائيلية علاقات قديمة تعود إلى الخمسينات الميلادية، ولا يجوز أن نبرر ما تفعله تركيا بأن نفعل مثله في السعودية. التشبيه جدا مخالف للواقع. لا السعودية بحاجة إلى علاقات مع إسرائيل، ولا تركيا تتمتع بهذه الميزة التي تتمتع بها السعودية والرمزية، وهي كونها راعية للحرمين الشريفين. هذه مسؤولية كبرى يجب أن يستشعرها ملك السعودية دوما وولي عهده، أنك أنت راعي الحرمين الشريفين، والعالم الإسلامي ينظر إلى مواقفك بشكل تختلف عما ينظر إلى إندونيسيا أو ماليزيا أو حتى مصر.
نعم أستاذ ألان غريش، يعني أنت سمعت بتحركات السعودية الأخيرة في الداخل السعودي. مثلا هناك مدينة اقتصادية ضخمة سوف تنشأ على حدود السعودية الأردن مصر، وبطبيعة الحال إسرائيل. كيف يمكن جلب استثمارات لهذه المنطقة، أو كيف يمكن إنشاء منطقة من هذا النوع دون تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
أنا أقصد مستقبل هذه المدينة يعني قليل قوي. أنا ما أفكرش أن في أي إمكانية حقيقية اليوم، أن لأسباب عديدة، مش بس لأسباب حرب بين يعني مشكلة إسرائيل، بس لأسباب اقتصادية. يعني البرنامج الاقتصادي السعودي بعد 3 سنوات، يعني 2 سنوات، التطبيق قليل قوي، يعني في مشاكل كتيرة. واضح ان اللي حصل مع رجال الاعمال واللي راحوا يعني في السجون، يعني ده هيخلق مناخ سيء قوي. وبشكل عام انا فكرت ان هذا البرنامج لما بنقراه بنفكر ان اللي كتب هذا البرنامج ما راحش السعودية مرة في حياته، يعني بيفكر ان هيتطبق مارغريت تاتشر في المجتمع السعودي، ما يعني مستحيل. فانا اظن يعني
طب لو حلت المشكلة الاقتصادية وجاءت الاستثمارات، يعني هذه الاستثمارات هل ممكن ان تستثمر في مكان يعني وضعه الأمني غير مستقر؟ يعني يجب أن يكون هناك،
لا طبعا،
نعم
طبعا لازم يكون في. فمعنتها أن إذا حصل تطور معنتها أن في إطار سلام بين العرب وإسرائيل،
بين العرب وإسرائيل،
بس لازم يكون في، يعني هل في إمكانية سلام شامل يعني من غير حل القضية الفلسطينية؟
هو هذا السؤال،
ده السؤال الأساسي، وده السؤال اللي طرحه الملك عبد الله في المبادرة العرب لإسرائيل.
هل ما زالت هذه المبادرة على قيد الحياة برأيك؟
هل
المبادرة هل لازالت موجودة؟ هل لازال فحوى المبادرة موجودة؟
أنا أظن يعني ما فيش حل آخر، يعني مشكلة أو يعني في إمكانية أنه بلا حل إلى يعني عشرات السنوات كمان، معنتها حروب جديدة. يعني كل مرة الناس بتفكر أن تحل المشكلة، لا، يعني في ملايين الفلسطينيين ولها وزن في العالم العربي، معناتها هنروح من حرب إلى حرب. ده والاتجاه الوحيد اللي ممكن يحل هذا هو المبادرة العربية.
نعم أستاذ أو دكتور ظفر العجمي، هل ترى ما تراه أو ما يراه الأستاذ ألان غريش فيما يتعلق بإنشاء مشروع اقتصادي ضخم على حدود إسرائيل بين السعودية وإسرائيل؟ يعني هل يعني ذلك بأن هناك تطبيع قريب وإلا لن يتم مشروع من هذا النوع؟
هذا ما يروجه في تقدير أعداء السعودية أكثر من أصدقائها، يعني هو تشويه لسمعة المملكة العربية السعودية. يعني ماذا لدى إسرائيل لتقدمه لهذا المشروع إذا كانت رؤوس الأموال متوفرة في السعودية، إذا كانت السعودية أدرت اقتصادها في العقود الماضية بدون السند الإسرائيلي؟ ماذا سنكسب كخليجيين من مشاركة السعودية؟ أنا أعتقد من يروج لهذا الأمر هما أعداء السعودية وليس أصدقائها، فلن أعتقد أنه لن يكون من السهولة للقيادة مثل هذا الطرح.
نعم أستاذ جمال خاشقجي ما رأيك؟
مشروع اليوم لا علاقة مباشرة مع إسرائيل به، هو فكرة جميلة تشمل السعودية والأردن ومصر، لكن أنا أشارك ألان في عدم تفاؤله. الوقت مبكر للقول بأن هذا المشروع مشروع هائل جدا، وأتمنى أن يعاد النظر في سياسة البناء من أعلى إلى أسفل. يجب أن تتغير النظرة والتوجه نحو الأحياء البائسة في جدة، في الكندرة، السبيل السويدي في الرياض، وإعادة ترتيب الحياة. هذه المدن بائسة، يجب أن السعودي يعترف بذلك وإصلاحها، ثم نفكر بالمستقبل، لأن المستقبل هو في الحاضر، المستقبل هو في الحياة التي نعيشها. لا نهرب من بؤس المدن السعودية الحالية إلى مكتات جميلة على نراها في المنتديات الاستثمارية. لذلك أنا أشارك ألان تخوفه من هذا المشروع، أتمنى أن يتم، لا شك في ذلك عندي، لكن أيضا أمامنا مشروعين هائلين لم ينجحا حتى الآن أو يراوحا مكانهما، مدينة الملك عبدالله المالية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
نعم.
فلماذا نضيف عليهما مدينة جديدة وثانية ورابعة مثل الترفيهية في الرياض وغيرها؟
نعم ربما لم يتبقى من وقت البرنامج سوى دقيقة واحدة، لو نختم معك أستاذ ألان غريش حول رؤيتك لمستقبل التطبيع أو العلاقات بين إسرائيل والسعودية والخليج عموما ودول الخليج عموما.
أنا زي ما قلت أنا بفكر أن حيكون صعب قوي، حتى إذا في القيادات بعض الناس اللي بتفكر في هذا التطبيع، أنا بفكر أن ردود الفعل في الرأي العام قوي ضد هذا التطبيع، وحيكون صعب قوي لأي حكومة أن تعمل علاقات عادية مع إسرائيل من غير حل القضية الفلسطينية.
نعم، في نهاية إذن حلقة هذا الأسبوع من الساعة الخليجية نتوجه بالشكر الجزيل لك أستاذ ألان غريش، رئيس تحرير صحيفة لوريون 21 الإلكترونية ورئيس تحرير السابق لدورية المون ديبلوماتيك الفرنسية. الشكر موصول للأستاذ جمال خاشقجي الكاتب والصحفي السعودي المقيم في واشنطن، وللدكتور ظافر العجمي الكاتب الكويتي والمدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام الساعة الخليجية لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان الحمود، وإلى اللقاء. We'll be right back.